يا أمي بنيني الآية أربع الأطيار حضرت روحي بيت.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها الثانية بعد الظهر. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم حصاد الظهيرة الإخباري، نشرعه بالعناوين. طهران ترد على تهديدات كيان الاحتلال وتؤكد عزمها الرد بقوة على أي تهديد لأمنها القومي. مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض تحركا لمشرعين الجمهوريين لوقف عملية مساءلة الرئيس السابق ترامب. البرلمان التونسي يوافق على التعديلات الوزارية وانطلاق التظاهرات الاحتجاجية قرب البرلمان. هذا فؤاد العاشور يحييكم ويقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تختروانشي عزم طهران على الرد بقوة على أي تهديد لأمنها القومي. وأشار روانشي خلال كلمة ألقاها في اجتماع للأمم المتحدة إلى التهديدات التي أطلقها زعماء الاحتلال الصهيوني، وقال إن هذا الكيان يواصل الكذب والخداع واستخدام معلومات ملفقة لإظهار أن برنامج إيران النووي يشكل تهديدا للمنطقة. وأضاف أن الخداع بات عنصرا أساسيا في السياسة الخارجية للعدو الصهيوني، لافتا إلى أن تخرصات الاحتلال ترمي للتستر على ترسانته النووية وتقويض الاستقرار في المنطقة. اعتبر وزير الخارجية الإيراني أن الفرصة قد أصبحت مؤاتية لبناء الثقة بين جمهوريتي أرمينيا وأذربيجان. وأشار الوزير محمد جواد ظريف خلال اجتماعه في إيروان بنظيره الأرميني أرا إيوازيان إلى نزاع البلدين حول منطقة قرباغ، واصفا ما حصل بأنه تراجيديا مفجعة. وكان ظريف قد أعلن لدى وصوله إلى العاصمة الأرمينية أنه سيبحث مع المسؤولين الأرمينيين بشأن العلاقات الثنائية والتعاون المتعدد الأطراف، لافتا إلى وجود أرضية مشتركة للتعاون بين دول المنطقة، لا سيما في المجال الاقتصادي بما يكرس السلام والاستقرار على المدى البعيد. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني عدم اعتراف طهران بأي تيار أفغاني يريد تسلق السلطة عن طريق الحرب. ولافت علي شمخاني خلال استقباله بطهران ملا عبد الغني برادر مساعد رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان والوفد المرافق له إلى ضرورة مشاركة جميع القوميات في تقرير مصير هذا البلد، وحذر من أن أمريكا لا تسعى لتحقيق الأمن والسلام في أفغانستان، وأن ما تقوم به من متابعة لمسرحية مفاوضات السلام إنما تهدف من ورائه إلى إيصال المفاوضات إلى طريق مسدود، وبالتالي تحميل الأطراف الأفغانية المسؤولية. من جانبه أكد ملا برادر أن واشنطن نكثت عهدها بتنفيذ اتفاق السلام، مضيفا أننا لا نثق بأمريكا ونحارب أي تيار عميل لها. رفض مجلس الشيوخ الأمريكي تحركا من قبل بعض المشرعين الجمهوريين لوقف عملية مساءلة رئيس البلاد السابق دونالد ترامب باعتبارها تتعارض مع الدستور. ورفض 55 عضوا في مجلس الشيوخ مطالبة تقدم بها السناتور الجمهوري راند بول بوقف المساءلة مقابل دعم 45 مشرعا فقط. وقد صوت معظم أعضاء مجلس الشيوخ لبدء جلسات المحاكمة في 9 فبراير. ويتطلب نجاح عملية عزة ترامب دعما من قبل ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ المكون من 100 سناتور سيلعبون دور المحلفين خلال جلسات المحاكمة. حول رفض مجلس الشيوخ الأمريكي تحركا من قبل بعض المشرعين الجمهوريين لوقف عملية مساءلة رئيس البلاد السابق دونالد ترامب، نستمع إلى التقرير التالي.
ما سعي مساءلة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الكابيتول مستمرة رغم محاولات فاشلة للجمهوريين بوقفها، فقد رفض مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون اقتراحا قدمه السناتور الجمهوري راند بول كان من شأنه أن يلزم المجلس بالتصويت على ما إذا كانت محاكمة ترامب في فبراير شباط تنتهك الدستور الأمريكي، لأن ترامب ترك السلطة والمحاكمة سيشرف عليها السناتور الديمقراطي باتريك ليهي بدلا من رئيس المحكمة العليا جون روبرت. الاقتراح رفض بوقع 55 صوتا مقابل تأييد 45 عضوا جمهوريا في مسعى لإظهار وحدة حزبية اعتبرها البعض علامة واضحة على أن ترامب لن يدان بالتحريض على التمرد في أحداث مبنى الكونغرس، لأن التصويت على توجيه اتهام الرئيس يحتاج إلى ثلثي أصوات الحضور. حتى الأعضاء الجمهوريون 5 الذين انضموا إلى رفض ذلك التحرك يقلون كثيرا عن 17 عضوا جمهوريا سيتعين تصويتهم لصالح إدانة ترامب في تهمة المساءلة، وهي التحريض على الهجوم على الكابيتول الذي خلف 5 قتلى.
إنها من المرات القليلة في واشنطن التي تعد فيها الهزيمة نصرا في واقع الأمر. 45 صوتا تعني أن المساءلة ولدت ميتة.
زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر رفض زعم الجمهوريين بخصوص مخالفة الدستور ووصفه بالخطأ الفادح، وقال إنه سيوفر للرؤساء المتهمين بسوء السلوك مسوغا دستوريا للخروج من السجن. وثمة جدل بين الخبراء بشأن ما إذا كان بوسع مجلس الشيوخ محاكمة ترامب بعد ترك منصبه، وسيبقى على المجلس أن يحل هذه المشكلة.
أجرى الرئيسان الروسي والأمريكي أول محادثات هاتفية أكد خلالها ارتياحهم على التوصل لاتفاق حول تمديد معاهدة ستار 3. وأفاد بيان للكرملين بأن المحادثات تميزت بشكل عام بطابع عملي وصريح، وأن الجانبين اتفقا على الاستمرار في الاتصالات الثنائية. وأضاف البيان أن بوتين أكد لبايدن أن تطبيع العلاقات الروسية الأمريكية سيخدم مصالح البلدين والمجتمع الدولي برمته، مشيرا إلى مسؤولياتهما الخاصة في دعم الأمن والاستقرار في العالم. ولفت البيان إلى أن المحادثات تناولت عددا من الموضوعات، بينها الانسحاب الأحادي لأمريكا من اتفاق السماوات المفتوحة وقضية الاتفاق النووي الإيراني. وافق البرلمان التونسي على التعديل الوزاري الذي أثار جدلا بين رئيسي الجمهورية والحكومة، وذلك عقب مظاهرات خارج مقر البرلمان. وشمل التعديل عدة وزراء بينهم وزراء جدد للعدل والداخلية والصحة. وأعلن الرئيس قيس سعيد الاثنين الماضي رفضه التعديل، وقال إنه سيكون غير دستوري من الناحية الإجرائية. وشهدت تونس احتجاجات أمام البرلمان ومناطق أخرى دعت إليها قوى سياسية ومنظمات شبابية ومدنية على خلفية استشهاد الشاب هيكل الراشدي الاثنين الماضي بالتزامن مع التصويت على التعديلات الوزارية في حكومة هشام المشيشي. خرجت تظاهرات حاشدة في محيط البرلمان التونسي تطالب بإطلاق سراح المعتقلين الذين ألقي القبض عليهم على خلفية الاحتجاجات الأخيرة وسط انتشار أمني كثيف في المنطقة. وطالب المتظاهرون برحيل الطبقة السياسية التي تكررت كثيرا خلال السنوات الأخيرة بسبب عدم تحقق أهداف الثورة. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى هذا التقرير.
محيط البرلمان التونسي بات ساحة للاحتجاج على الحكومة والطبقة السياسية في البلاد. التظاهرات طالبت بإطلاق سراح المعتقلين الذين ألقي القبض عليهم على خلفية الاحتجاجات الأخيرة، وذلك وسط انتشار أمني كثيف في المنطقة. وطالب المتظاهرون برحيل الطبقة السياسية التي تكررت كثيرا خلال السنوات الأخيرة بسبب عدم تحقق أهداف الثورة، وشددوا على ضرورة تحقيق الإصلاحات بالواقع المعيشي والاقتصادي في البلاد. وندد المحتجون بالسياسة الأمنية في التعامل مع الاحتجاجات، ومن جانبها أكدت الحكومة أنها تتفهم هذه الاحتجاجات وطلبت من المتظاهرين فرصة لتحقيق الإصلاحات في الواقع المعيشي والاقتصادي. التظاهرات جاءت في الوقت الذي اجتمع فيه أعضاء البرلمان للتصويت على تعديل وزاري قدمه رئيس الحكومة هشام المشيشي، الذي قام بتغيير 11 وزيرا من بينهم وزراء الداخلية والعدل والصحة. وشدد المشيشي أمام البرلمان على خيار الإصلاح، وأضاف أن الطريق أمام تونس ما زال طويلا ومحفوفا بالعراقيل والعوائق. وأوضح المشيشي أن الحكومة تملك رؤية استراتيجية واضحة للإصلاح، وحذر من الأوضاع السياسية المضطربة في البلاد، ووصف المشيشي التحديات التي تواجهها تونس اليوم بالحقيقية، وقال إن الصعوبات التي تمر بها خطيرة وتهدد كيان الدولة. الرئيس التونسي قيس سعيد لم يخفي رفضه للتعديل الوزاري، وذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، حيث اعتبر أن التعديل لم يحترم الدستور، وأعرب عن أسفه لعدم استشارته بخصوص التعديل، معربا عن استيائه من غياب المرأة عن قائمة الوزراء المقترحين. وهذا الانتقاد العلني يوضح بحسب مراقبين حجم الشرخ بين الرئاسة والحكومة في تونس، وهو ما ينذر بتوترات جديدة في البلاد، وذلك على وقع الاحتجاجات التي لا تزال تتصاعد منذ بداية العام الحالي، وهو ما يجعل البلاد في حالة غليان مستمر.
دعا محمد علي الحوثي القيادي في حركة أنصار الله اليمنية أمريكا إلى وقف الدعم الذي تقدمه للتحالف الذي تقوده السعودية. وقال الحوثي إن الأموال التي جمعتها وزارة الخزانة الأمريكية كانت ثمن إرهاب التحالف الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن بقتل الأطفال والنساء وتدمير اليمن وتجويعه. وكان وزير الخارجية الأمريكي الجديد قد وعد بمراجعة تصنيف حركة أنصار الله في اليمن منظمة إرهابية، قائلا إنه سيعمل على وقف الدعم الأمريكي للسعودية في حربها على اليمن. حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. القوات العراقية المشتركة تطلق عملية أمنية في الأنبار غرب البلاد لتمشيطها من فلول داعش الإرهابي. وزير المخابرات الصهيوني يزور الخرطوم ويبرم اتفاقيات أمنية وسياسية مع السودان. وباء كورونا يواصل انتشاره في العالم والإصابات تتخطى 100 مليون حالة. من إذاعة طهران نحييكم من جديد. أطلقت قوات الجيش العراقي والحشد الشعبي عملية أمنية مشتركة في محافظة الأنبار غرب البلاد. وخلال العملية التي شملت بحيرة الثرثار والمناطق المجاورة تم تفتيش المناطق المذكورة بشكل كامل. وفي محافظة ديالى أحبطت قوات من الحشد الشعبي محاولة تسلل لفلول داعش الإرهابي إلى منطقة نفط خانة، حيث تصدت القوة لمجموعة من عناصر داعش حاولت التعرض لإحدى نقاط الحشد قرب الشارع العام وأجبرتها على الفرار. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
اغتال مسلحون شيخ عشيرة عربية في محافظة كركوك شمال العراق، وقال مسؤول في شرطة المحافظة أن مسلحين أطلقوا النار على الشيخ جمال خليل العنزي شيخ عام عشيرة آل شاووش العنزية، وهو من بطون قبيلة عنز العربية قرب غراج بغداد بمدينة كركوك. على صعيد ثاني، أحبط اللواء الأول بالحشد الشعبي محاولة التعرض لإحدى نقاط الحشد ومن ثم التسلل إلى الشارع العام في المنطقة وصولا إلى منطقة نفط خانة بمحافظة ديالى، وعالج أفراد اللواء الأول حشد الهجوم العناصر الإرهابية وأجبروهم على الفرار. وإلى غرب العراق، أطلقت قوات الجيش العراقي والحشد الشعبي عملية أمنية مشتركة في محافظة الأنبار، وقال الحشد أن قوة مشتركة من فوج الرماد السادس بالحشد والجيش العراقي نفذ عملية أمنية في بحيرة الثرثار والمناطق المجاورة لها بمحافظة الأنبار. وفي الموصل كشف مصدر أمني عن اعتقال شخص كان ينتحل صفة ضابط في جهاز الأمن الوطني ويقوم بجمع معاملات من الشباب مع مبالغ مالية بحجة تعيينهم وتقديم أسمائهم في الدورات الخاصة بالجهاز. على صعيد آخر، أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد حكما بالحبس لمدة 6 أشهر لمدانين 2 عن جريمة تهديد أطباء في الكرادة والحارثية ببغداد وابتزازهم مقابل مبالغ مالية نظير عدم التعرض لحياتهم. على صعيد تواجد القوات الأجنبية في العراق، أرسلت وزارة الدفاع التركية 25 مستشارا عسكريا أحدهم برتبة عميد إلى بغداد لدعم الجيش العراقي ضمن بعثة حلف شمال الأطلس الناتو. على صعيد مختلف، وفي محافظة كربلاء المقدسة أحيا عشرات الآلاف من المعزين ذكرى وفاة أم البنين فيما أقامت العتبة العباسية برنامجا عزائيا يتضمن فعاليات ثقافية ومحاضرات ونشاطات مختلفة ومن بينها مجالس عزاء ومواكب وهيئات تقديم خدمات للزائرين، وستستمر المراسم اليوم غدا. يذكر أنه في 13 من جماد الآخرة من سنة 64 هجرية توفيت السيدة الجليلة أم البنين زوج أمير المؤمنين عليهم السلام، وهي فاطمة بنت حزام الكلابية العامرية، وكنيت بأم البنين لأن لها 4 أبناء كلهم استشهدوا في واقعة الطف في كربلاء نصرة لسيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام. رغم التحديات الأمنية والاقتصادية والصحية، يواصل العراقيون إحياء مناسباتهم الدينية بزيارة المراقد المقدسة ليستلهموا منها الصبر والتضحية لمواجهة الظالمين. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
قضى الجيش السوري على مجموعة إرهابية اعتدت خلال الأيام السابقة على حافلات مدنية وعسكرية على طريق دير الزور تدمر. وقال قائد ميداني سوري إن العملية تمت بعد تمشيط البادية المحاضية إلى الطريق الدولي دير الزور تدمر، حيث تم استهداف الإرهابيين بين منطقتي الشولة وكباجب والقضاء على 5 منهم وتدمير عربة رباعية الدفع مزودة برشاش ثقيل. وتزامنت الاعتداءات التي نفذتها مجموعة من الإرهابيين المنتشرين في بادية دير الزور مع قيام قوات الاحتلال الأمريكي بنقل المئات من إرهابي تنظيم داعش من العراق إلى منطقة التنف السورية. تتواصل في مدينة جنيف السويسرية لليوم الثاني اجتماعات اللجنة الدستورية المصغرة بمشاركة وفدي الحكومة السورية والمعارضة ووفد المجتمع المدني، وتسود الاجتماعات أجواء من التفاؤل يشوبها الكثير من الحذر، وقد قدمت الوفود الثلاثة عددا من الأفكار والطروحات حول المبادئ الأساسية للدستور. التفاصيل في هذا التقرير.
صحيح أن جولة 5 للجنة الدستورية السورية انطلقت في موعدها المحدد ودون تعثر أو عراقيل، إلا أن الأجواء تشي بتفاؤل يشوبه الكثير من الحذر، فالرؤى بين الأطراف متباعدة والأولويات مختلفة ولا نقاط التقاء في كثير من الأحيان. وعلى مدى يومين من الاجتماعات، فإن الوفود الثلاثة المشاركة قدمت عددا من الأفكار والطروحات حول المبادئ الأساسية للدستور. مصدر مقرب من الاجتماعات كشف لقناة العالم أن الوفد الحكومي طرح مبدأي السيادة والعروبة باعتبارهما مبدأين دستوريين أساسيين. وفد المجتمع المدني القادم من دمشق الذي لم يعول كثيرا على نتائج هذه الاجتماعات اعتبر عروبة سوريا وسيادتها مبدأين دستوريين يكتسبان أهمية كبرى.
فنحن أكيد السيادة السورية على كافة أراضيها، سلطة البسط، سلطة الحكومة والدولة على كافة أراضي عربية سورية، وطبعا نحن عنا الجيش العقائدي هو الجيش العربي السوري.
للأسف التدخلات الدولية يعني أبعدت الخيارات الوطنية عن كثيرين. نعود لما قلنا سابقا، الخيار الوحيد لإيجاد حل هو حوار سوري سوري خالص النوايا وخالص الوطنية وخالص من أي تدخلات خارجية.
وجهة النظر الأخرى المقربة من المعارضة داخل وفد المجتمع المدني طرحت عددا آخر من المبادئ.
تحدثنا عن مبادئ اجتماعية بتتعلق بالتكافل الاجتماعي والتضامن ومحاربة الفقر والبطالة، تحدثنا عن مبادئ تتعلق بالنظم السياسية أو نظام الحكم اللي يقوم على الديمقراطية والتعددية السياسية وتداول السلطة السلمية.
وطالب وفد المعارضة خلال تصريح صحفي بتحديد سقف زمني لعمل اللجنة، الأمر الذي يتعارض وتأكيدات سابقة للمبعوث الأممي الخاص جير بيترسون مفادها أن عمل اللجنة متواصل حتى توصل الأطراف إلى اتفاق.
على الرغم من الأجواء الإيجابية التي يتحدث عنها المجتمعون، إلا أن الطموحات تبدو متواضعة جدا أو دون ذلك حتى، استنادا للتجارب السابقة. والفجوة الكبرى بين آراء الطرفين والتي تبرزها النقاشات داخل قاعة الاجتماع.
زار وزير المخابرات في الكيان الصهيوني لكوهين العاصمة السودانية الخرطوم على رأس وفد كبير بعد أشهر قليلة على موافقة السودان على التطبيع مع الاحتلال، ووقع مذكرة لتعزيز العلاقات الأمنية والاقتصادية والسياسية مع السودان. وقالت وزارة مخابرات الاحتلال إن أعضاء الوفد التقوا رئيس الدولة الفريق أول عبد الفتاح البرهان ووزير الدفاع ياسين إبراهيم، وأجروا محادثات حول القضايا الدبلوماسية والأمنية والاقتصادية. واللافت أن وسائل الإعلام الحكومية السودانية لم تعلن عن زيارة الوفد الإسرائيلي، فيما أعلن إعلام الاحتلال عن أن الزيارة تناولت إمكانية ضم تل أبيب إلى مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن. حول زيارة وزير المخابرات في الكيان الصهيوني لكوهين العاصمة السودانية الخرطوم نستمع إلى هذا التقرير.
تطبيع ثم إعلان فصل جديد من توطيد العلاقات جاهرت به سلطات كيان الاحتلال الإسرائيلي بزيارة أجرها وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين إلى العاصمة السودانية الخرطوم بعد أشهر قليلة من موافقة السودان على تطبيع علاقاته مع الدولة العبرية. وقالت وزارة المخابرات الإسرائيلية إن أعضاء الوفد التقوا برئيس الدولة الفريق أول عبد الفتاح البرهان ووزير الدفاع ياسين إبراهيم، وأجروا محادثات حول القضايا الدبلوماسية والأمنية والاقتصادية، فضلا عن توقيع أول مذكرة بشأن هذه المواضيع بين وزير الدفاع السوداني وكوهين. ناقش الجانبان أيضا تعميق التعاون الاستخباراتي وتبادل فتح السفارات في أقرب وقت. وقال الإعلام العبري إن زيارة كوهين تناولت عدة مواضيع بينها إمكانية ضم تل أبيب إلى مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن. لم تتحدث وسائل الإعلام الحكومية السودانية عن زيارة الوفد الإسرائيلي الذي غادر في اليوم نفسه، إلا أن كوهين زعم بعد العودة إلى كيان الاحتلال أن هذه الزيارة تضع الأسس للعديد من أوجه التعاون المهمة التي ستساعد كل من إسرائيل والسودان، وستدعم كذلك الاستقرار الأمني في المنطقة حسب تصريحه. وبعد أقل من شهر من قيام واشنطن بإزالة الخرطوم من القائمة السوداء للدول الراعية للإرهاب، وقع السودان في تشرين الأول أكتوبر على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وزار وفد إسرائيلي الخرطوم في الشهر التالي. تلا هذا التقارب مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي احتجاجات عارمة ضد التطبيع، وأحرق عشرات السودانيين العلم الإسرائيلي أمام مقر مجلس الوزراء السوداني وسط العاصمة الخرطوم.
يواصل وباء كورونا المستجد انتشاره في العالم، والإصابات تتجاوز 100,339,400 حالة، والوفيات ترتفع إلى أكثر من 2,167,160 حالة. ولا تزال أمريكا في موقع الصدارة بارتفاع الإصابات إلى أكثر من 15,767,400 حالة، وتأتي بعدها الهند ب10,359,300 إصابة، فيما تأتي بعدها دول كالبرازيل وروسيا وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا على التوالي من حيث عدد الإصابات. في الختام نذكركم بالعناوين. طهران ترد على تهديدات كيان الاحتلال وتؤكد عزمها الرد بقوة على أي تهديد لأمنها القومي. مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض تحركا لمشرعين جمهوريين لوقف عملية مساءلة الرئيس السابق ترامب. البرلمان التونسي يوافق على التعديلات الوزارية وانطلاق التظاهرات الاحتجاجية قرب البرلمان. شكرا لحسن متابعتكم، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7 بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9 حتى الساعة 5 بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحا حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 8 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصرا حتى الساعة 4:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر.
الحلقة السادسة.
ترجمها إلى العربية مصطفى محمود. الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي. الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأحبة في كل مكان، طابت أوقاتكم بالخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الساعات تمر عسيرة ومبهمة أمام أفراد الطاغوت، لأنهم بدأوا يشعرون باقترابهم من حافة الهاوية، وهكذا بدأت الإرهاصات التي تسبق بزوغ فجر انتصار الثورة الإسلامية في إيران بجهود الأحرار السائرين بتعليمات الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. في الحلقة السادسة والتي ستستمعون إليها لما بعد قليل، سنتابع الأحداث الجارية والمشاعر المتناقضة لأفراد الطغمة الحاكمة، فكونوا معنا.
حسنا سيدي، كن واثقا أن جميع المناطق التي أشرف عليها هي تحت المراقبة والحراسة المشددة.
عن أي حراسة مشددة تتحدث في منطقتك وهي لا تخلو يوميا من الفوضى وأعمال الشغب؟ ففي يوم أمس قاموا بتوزيع أعداد كبيرة من المنشورات في منطقة البازار. اسمع جيدا ما أقوله لك أيها العقيد فيروز.
نعم سيدي.
عليك أن تشدد الحراسة على جميع المساجد.
حسنا.
الويل لك لو تكرر ثانية هذه الحادثة التي شهدها مسجد منطقة منيرية في الأسبوع الماضي.
أمرك مطاع سيدي، ولكن سيدي
اسمعني جيدا. لا شك أن شريان حياتنا كلها مرتبطة بحياة صاحب الجلالة الشهنشاه.
نعم صاحب الجلالة.
يا رجل، أتدري ماذا سنتحمل من مصائب وويلات إن أزيل لا سمح الله خوف الشعب من الجيش الشاهنشاهي؟
حسنا سيدي.
أيها المسكين، كل هذه الويلات ستلاحقك أنت أيضا وباقي الضباط من أمثالك.
نعم.
خلاصة القول إن التقارير التي وصلتني من منطقتك تكاد تفوق الآلاف، واليوم أنا بانتظار تقرير آخر يرفع ضدك حتى أحرمك من أبسط درجة ينالها الضباط
سيدي
من أمثالك. أفهمت ما قلته لك أم لا؟
نعم سيدي. ألو ألو، سيادة اللواء. يا له من لواء تافه، يبدو أنه نسي الأيام التي كان يقضيها تحت يدي قبل 3 سنوات. إنه منذ أن زوج ابنته لشقيق نصيري رئيس جهاز السافاك تم ترفيعه من درجة المقدم مباشرة إلى درجة اللواء، والآن تراه يهددني عبر الهاتف. اللعنة عليك، ليس في اليد حيلة، ولكن ما أن تتفاقم الأوضاع وتشتد ضراوة في البلاد حتى يبادر الملك وحاشيته بالهروب من إيران كما في المرات السابقة. والله لا أدري ماذا أفعل، ماذا أفعل؟ فنحن اليوم نقوم باعتقال الناس من شتى فئاتهم العمرية، بدءا من 16 وحتى 90 عاما. ترى ماذا علي أن أفعله أكثر من هذا؟ تفضل.
السلام على العقيد يوز المنصور دوما.
وعليك السلام يا دكتور نادري. أهلا، أهلا وسهلا بك وبترحيبك. أين أنت راعي؟ أين أنت يا رجل؟
أهلا بك. أهلا.
يبدو أنك أصبحت اليوم تراود السلطات العليا أو السائرين في ركبها وتنسى رفاقك القدامى ولا تزورهم.
أهلا أهلا.
تفضل.
عن أي السلطات تتحدث يا رجل؟ فكل أيامي أقضيها بالمشاكل التي تواجهها البلاد. طيب قل لي كيف حالك أنت؟
عن أي حال تسأل يا عزيز الدكتور نادري؟ إنك ما كنت حاضرا هنا حتى ترى وتسمع كيف أن اللواء تناسى خدماتي خلال 27 سنة، فانهال علي بالسب والشتم عبر الهاتف.
اللواء؟
نعم.
دعك من هذا الوقت يا رجل.
إنني أشعر بكامل التعب والكآبة والأسى يا عزيزي.
لماذا؟
والله لا أعرف ماذا أفعل حتى أهدئ من روعي، ففي أكثر الأيام حينما أستيقظ من النوم أحتسي كأسا من الخمر قبل أن أغادر بيتي إلى هذه الدائرة اللعينة.
إذن يجب أن تكون منطلقا وليس عابسا مثل هذا اليوم يا رجل.
لا أعلم، ترى ماذا أصاب الناس اليوم يا عزيزي نادري؟
لم يصابوا بشيء، بل عليك أن تعمل على إرهابهم بأشد درجات الحزم، وإلا لن تفلح أبدا يا رجل.
لاحظ يا نادري، أنا أعترف بأن معلوماتي ضعيفة جدا بالنسبة لما تعرفه أنت، ولكن المساجد أراها تمتلئ يوما بعد آخر، بحيث أنك لو أردت دخول أحدها في المساء لما وجدت مكانا للجلوس، ولا فرق في ذلك إن كانوا تلاميذ أو طلابا أو معلمين أو تجارا أو أصحاب معامل ومتاجر أو أساتذة وطلابا جامعيين، طبعا لأنهم مستاؤون من هذه الأوضاع المأساوية.
يا عقيد فيروز، أخشى أنك أصبحت اليوم واحدا منهم.
دعك يا رفيقي دعك، فأنا اليوم لا أطيق أي مزاح من أحد.
طيب. قل لي، هل أن نجلك العزيز كامي يواصل دراسته في أمريكا؟ أم يضربها عرض الحائط وينشغل باللهو واللعب والترف؟ ها؟
اللعين يقضي أيام عمره هناك بحجة مواصلة دراسته في أمريكا. ولكنك لم تتزوج بعد حتى تعي ما أتحمله أنا من مصائب في حياتي هذه.
وإلى الجحيم، دعه يعش كيفما يريد، طالما أنت والده حضرة العقيد فيروز دعه يعش، لأنه شاب ويريد أن يستغل شبابه، والشباب لن يعود أبدا، وعندما يعود إلى إيران امنح منصبا حكوميا مرموقا يقضي باقي حياته.
يبدو أنك حينما تقرر المجيء إلى هنا بين فينة وأخرى تفضل إزعاجي بهذه الكلمات والوصايا البليغة.
بل أنا جاد فيما أقول يا فيروز، لأنك لا تدري كما تحمل من هؤلاء الطلاب الدارسين في خارج البلاد. أنا الآن أواجه واحدا من أتعسهم وأشدهم عنادا يا رجل.
وكيف يا ترى؟ فأنت أستاذ أو بالأحرى خبير في إرغام هؤلاء المعاندين على التخلي عن أهدافهم.
بل هذا الذي أقصده عنيد بأعلى درجات العناد،
إنه يحمل
شهادة الدكتوراه في الكيمياء. وهل تصدق؟
طيب، وما هو ذنبه؟
إنه يرأس إحدى الجمعيات الطلابية الإسلامية في هامبورغ بألمانيا. النظام يصرف الملايين في الخارج عبر المراسلين والإعلاميين المأجورين لنصاعة واجهة البلاد أمام الأجانب. ترى ماذا يعني قيام مجموعة من طلابنا في الخارج بتلويث سمعة البلاد وهدم ما بنيناه من صروح للتقدم والازدهار ورفعة شأن إيران؟
طالما أنت واثق مما تقول وتعلم جيدا أنه يتزعم مجموعة مناوئة للنظام، ترى لم لا تبادر برميه في بحيرة الملح على طريق مدينة قم كما فعلت بآخرين من أمثاله؟
وهنا بيت القصيد، أعلم إنه يحمل معلومات كثيرة من داخل البلاد وخارجها.
ماذا تعني؟
أبوه تاجر في السوق يعمل في بيع السجاد، ولكنه ليس تاجرا كبيرا.
أتقصد أن أباه هو الآخر من الإرهابيين؟
لا أدري يا عقيد فيروز، ولكن زودونا بعنوان قالوا إن ذلك المكان مليء بالمنشورات وأجهزة التصوير.
عجبا.
وأجهزة أخرى لزيادة عدد المنشورات، ولكن ولدى وصولنا إليه وجدناه خاليا من كل ما ذكر، فعدنا صفر اليدين.
قلت إن أباه يعمل في السوق.
أجل إنه يسكن في منطقة المنيرية، وقد أبلغونا بأن له ميولا دينية شديدة.
قلت إن أباه يسكن في منطقة منيرية، ليس كذلك؟
بلى أيها العقيد، أي في داخل منطقة عملك وعمل حراسك.
قل لي، كيف بدأت تشك به؟
ثمة شخص يدعى مرادي بدأ يتعاون معنا. في الحقيقة كان في البداية منخرطا في صفوف الشيوعيين، إلا أنني خلال يومين استطعت أن انتزع منه الاعترافات بشكل كامل.
ومن يدري، ربما هناك خطأ في العنوان.
إنه لم يفصح عن ذاك فحسب، بل كشف عن كثيرين آخرين. جاءت العناوين صحيحة فتم اعتقالهم جميعا. قلت لك أيها العقيد إننا لم نواجه مشكلة مع الشيوعيين، وأنت تعلم جيدا أيها العقيد بأن الكثير من الذين تسنموا مناصب وزارية والآن يقبلون يد صاحب الجلالة كانوا في الماضي شيوعيين. إذن مشكلتنا هي مع هؤلاء الإسلاميين.
ترى ما كان اسمه؟
الدكتور محمود حسيني.
محمود حسيني،
وليس لدينا وثيقة دامغة ضده.
حسنا.
إلا أننا رأيناه ذات مرة مع أحد أفراد الجماعات الإسلامية داخل مطعم في ألمانيا. أبوه يدعى عبد الله حسيني، ورجالنا يراقبون اليوم حانوته عن كثب، ولكنهم لم يعثروا بعد على شيء منه ينفعنا.
وماذا أستطيع أن أفعل الآن؟
أيها العقيد، سأمنحك فوجا من رجالي يعادل كل واحد منهم 10 من رجال الشرطة التي تحت تصرفك. إنهم رجال شجعان وأفذاذ بكل معنى الكلمة.
طيب، أقسم لك بحياة ولدي كامران، سأقوم بتنفيذ كل ما تشاء وتطلب.
ما أروعه. والآن اكشف لي عما لديك.
سمعا وطاعة، سأعرض لك كل ما تشاء وأنا تحت أمرك.
أحسنت أيها الحقير.
فرصة الاستراحة ستنتهي بعد نصف ساعة، على الجميع أن ينتهوا من استخدام دورة.
يا إلهي، كنت أعلم من قبل أن الوضع في زنزانات الشاه مأساوي يرثى له، ولكن ليس بهذه الدرجة التي أرى اليوم. ربما كان قد كتب لي من قبل أن آتي إلى هنا حتى أرى بأم عيني ما يسري من ظلم وجور بحق نزلائي هذه السجون من طالب ومعلم ومزارع وعامل. رغم أن أولئك الذين يعيشون خارج هذه الجدران ليسوا بأحسن حال منا، ولكن علي أن أصمد وأصمد وأصمد.
السلام عليك يا دكتور.
وعليك السلام.
الأيام الأولى لا تطاق، ولكنك تتماشى معها رويدا رويدا.
عفوا، هل أنني على معرفة بك من قبل؟
لست سوى واحد من بين هؤلاء الذين تراهم، ولكن فترة مكوثي هنا تعود لزمن بعيد.
تقصد منذ متى؟
5 سنوات في المنفى وخمس أخرى في السجن. ليس في هذا السجن، ولكني منذ 4 سنين أصبحت من أحد نزلاء.
يا إلهي، 14 عاما.
أجل منذ عام 1963 حينما اقتحموا مدرسة الفيضية في قوم المقدسة. تم اعتقالي وسجني إلى يومي هذا.
ترى كم هي فترة سجنك؟
لقد حكم علي بالمؤبد. نعم، السجن المؤبد، طبعا بعد عفو ملكي، لأنني حينما كنت في المنفى حاولت الهرب مرتين، وأحضرت مرات أمام محكمة الظالمين، فصدر حكم بإعدامي.
إذن تحملت الكثير خلال هذه السنوات.
ما زلت شاكرا لله وحامدا له، إن الذي يمنحني القوة كي أكون إلى يومي هذا واقفا على قدمي هو هذه الآية الشريفة: إن مع العسر يسرا. وكلما أستيقظ في الصباح أقرأ هذه الآية وأكررها. كن واثقا يا سيد حسيني أن وعد الله حق،
ونعم،
ربما لا يحالفني الحظ أن أرى بعيني يوم انتصار هذا الشعب الأبي، ولكني آمن أن النظام الفاسد والجائر للشعب غير باق، لأن الظلم لا يدوم.
من الرائع أنك تسميني باسمي الكامل، ولكن هذه هي المرة الأولى التي أراك خلال أسبوعين من بقائي في هذا السجن.
على كل حال، أنا نزيل 15 عاما، وأنت ضيف هذا المكان منذ 15 يوما. كل منا في زنزانة خاصة، إلا أن النزلاء القدامى تصلهم أخبار الضيوف الجدد أولا بأول. يبدو أن أورام عينيك لم تخف بعد.
أجل، وكذلك التهابات قدمي. ما زلت لا أعلم باسمك.
اسمي عماد، عماد رحمتي.
إنك تذكرني بأبي وبحركاته وبكيفية حديثه مع الآخرين.
معك حق، فهناك بعض الشبه.
ماذا قلت؟
منذ قديم الزمان وتربطني بوالدك علاقات حميمة. إنها تعود لبداية عام 1961، نعم، حينما تعرفت على الحاج عبد الله، وذلك خلال جلسات الحاج مرتضوي التي كنت حاضرا فيها. عندما وقعت حادثة اقتحام مدرسة الفيضية بقوم بواسطة رجال الأمن كنت في المدرسة، إلا أنني حين الهروب من تلك الحادثة سقطت أرضا وكسرت قدماي. وهل الآن ارتاح بالك؟
عفوا يا سيد رحمتي، أنا ما كنت أنوي إزعاجك لا سمح الله.
العفو لله، أنا أعلم ذلك، فمن حقك أن لا تثق بكل من ترى أمامك يا ولد. وبين فترة وأخرى يرسلون أحدا منهم لينخرط بيننا وفي صفوفنا للتجسس علينا. أنا لا أسألك شيئا، بل أريد تزويدك بخبر سار.
خبر سار؟
إن الحاج عبد الله والحاج مرتضوي على علم بما جرى لك.
أتصدق يا عم؟
نعم.
شكرا لك يا رب، والآن قد ارتاح بالي. ترى كيف علما بأمري ومن أخبرهما؟
طيب، مهما يكن فثمة عدد قليل من رجال الأمن أو من السجانين يعطفون.
كفاكم ثرثرة، اسكتوا.
طيب، ربما تخرج يوما جنازتي من هذه الزنزانة، ولكن أرى بعيني هاتين كيف أن النظام الآن يلفظ أنفاسه الأخيرة. أجل، إن الزمن دوار كما قالوا قديم.
أجل،
قريبا سنرى جنازة ذلك العميل الأمريكي تسحق في شوارع طهران.
إن شاء الله.
نعم، ونعم بالله.
في طهران اليوم اعتقال عدد من الإرهابيين والمخربين خلال اشتباكات جرت مع رجال الأمن والشرطة الشاهنشاهية. لقد أعلن اللواء فيروز مدير شرطة المنطقة الرابعة في طهران أن 5 من هؤلاء المعتقلين يخضعون الآن للاستجواب. وأضاف قائلا إن صاحب الجلالة الشاهنشاه أعلن في تصريحات له مؤخرا أن هذه الحركات الاستفزازية التي تشهدها البلاد إنما هي من قبل عناصر أجنبية لا تريد للبلاد أن تبلغ أبواب الحضارة الكبرى. كما أكد صاحب الجلالة أن الرجعية الحمراء والسوداء هي التي تحول دون وصول بلادنا إلى أبواب هذه الحضارة.
آه من سخافة ووقاحة صاحب الجلالة هذا، ليس هناك من أحد يقف أمام هذا الوقت ويقول له إن كانت لهذه الحضارة التي تؤكد عليها أن تأخذ البلاد إلى متاهات الفحشاء والفساد والانحطاط الخلقي عبر البلاط والأسرة البهلوية، الأفضل لنا أن لا نصل أبدا إلى بوابة هذه الحضارة الفاسدة.
لما أغلقت المذياع يا حاج؟
أما سمعت قبل حين لما أشار إليه المذياع حول اعتقال 4 من شباب هذا البلد؟ إلا أنني أتصور أن الوضع أشد فتكا مما يشير إليه المذياع. ثمة عدد كبير من الأمهات لا يعلمن شيئا عن مصير أولادهن، وأين زج بهم اليوم؟
وكيف لا أدري بهن؟ وهل رأيتني ذات مرة أحتج عليك بكل هذه المنشورات والأوراق التي أدخلتها إلى هذا البيت وقمت بتوزيعها؟
هل تعلمين قبل أيام تم اعتقال السيد عبادي؟
السيد عبادي؟
نعم، كان أستاذا جامعيا ومنذ عام كان يحضر جلساتنا.
ترى أين تم اعتقاله؟
في الجامعة وحينما كان يدرس الطلاب.
منذ أكثر من أسبوع وأنا ألاحظ فيك القلق والاضطراب يا حاج عبد الله، ترى لماذا لا تكشف لي عما يدور في خلدك؟
عمه؟ ترى عمه تحدث؟ لقد أسلفت لك يا ملوك أن هذه الاعتقالات بين الشباب قد حطمت أعصابي، إذ إن اعتقال السيد عبادي ترك أثرا بالغا في نفسي، فهو كان من الأعضاء الدائمين المهمين في جلساتنا
منذ سنوات طويلة، أي منذ عام 1961، وقد تم اعتقال عدد من الأشخاص الذين كانوا بمثابة إخوان لك. لقد اضطربت كثيرا بشأنهم، وكم انتقلنا من بيت إلى بيت نتيجة كل تلك الاعتقالات. وخلاصة القول،
ولكن كيف أقول لك يا حاجة، هذه المرة تختلف عن المرات السابقة.
وكيف؟
لا أقصد،
ماذا جرى؟
ملوك
الحديث ماذا؟
الحديث حديث ولدي محمود.
محمود
نعم، حاولت المستحيل لا أكشف عنه.
كنت أظن ذلك، أنني عند عودتي من زيارة مرقد السيدة محسومة رأيت في عينيك وعيني مريم حزنا عميقا.
أرجوك يا
على حادث أليم.
أرجوك يا ما كنت أطيق تحمل الخبر لوحدي يا ملوك.
وهل لك خبر عنه؟
لقد نقلوه حديثا إلى السجن العام في إيفين.
أي بعد أن عذبوه، أليس كذلك؟
لا أدري يا ملوك، لا علم لي بذلك.
شأني شأن سائر الأمهات.
لا اعتراض لحكمك يا رب.
شأني شأن آلاف الأمهات اللائي ينتظرن عودة أعزائهن من الأسر.
بارك الله.
رحمك يا رب.
رحمك
يا فاطمة الزهراء. منذ سنين وأنا أشاطر باقي الأمهات في بكائهن.
لا حول ولا قوة إلا بالله. إليك المشتكى.
وما بكائي هذا لولدي فحسب، وإنما أيضا لجميع الأولاد في هذا البلد، لكل المعتقلين في سجون وزنزانات هؤلاء الكفر.
إليك المشتكى.
رحمك يا رب. رحمك يا رب.
قدمنا إلى نهاية الحلقة السادسة من مسلسلكم التمثيلي قزوغ الفجر مستمعين الأحبة في كل مكان، فحتى موعد جديد للحلقة السابعة إن شاء الله، أي الحلقة القادمة، نستودعكم الله والسلام عليكم.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ميسوم شولي، سعدية الشيبي، محمد الأعرجي، ومنار عبد الجبار. بزوغ الفجر من إخراج كريم حسن.
والله استعدي للبواجي يمي لابنين، ردوا ينتامي وانذبح عباس وحسين. والله استعدي للبواجي يمي لابنين، ردوا ينتامي وانذبح عباس وحسين. كلهم على القاع، وحسين ظل مجرد مكسور لاطلاع، مخدرة حيدر علي فرت بلا قناع، مخدرة حيدر علي فرت بلا قناع. الحرام والنار تسعى بالصواوين، ويا الحرام والنار تسعى بالصواوين. والله استعدي للبواجي يمي لابنين، ردوا يتامي وانذبح عباس وحسين. ذبحوا ضمايا ظلوا ثلاثة أيام بغبرة عرايا، ليتج نظرتي عالنار صاحب الراية.